السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الفائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 25 في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 31، سنته الثانية 31 بعد 432 بعد 400، وهو أعلام السنة المنشورة في علامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله. ويليه الدرس 20 من الكتاب السادس، وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة محمد بن محمد الحطاب الرعيني رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قوله رحمه الله: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: سؤال: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ جواب: قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
الآن السين والجيم هذه إيش؟ طمس. قرأها كيف الأخ؟ قال: سؤال وجواب. هكذا القراءة الصحيحة. نعم. وقال تعالى:
وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إلى قوله: الخاطئون. وفي آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه، وقال: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله عز وجل.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يفيض في بيان الأفراد المتعلقة بالركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ومن متعلقاته عندهم نشر الصحف. وفيه أورد المصنف سؤالا فقال: كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ والإغماض بذكر الصحف دون إضافة لا يليق بهذا المحل، لأن اسم الصحف يقع على معان متعددة، والمخصوص منها عندهم في هذا المحل صحف الأعمال، فكان ينبغي الإعراب عنها والإفصاح بها لتعرف، فيقال: كيف صفة نشر صحف الأعمال من الكتاب؟ فإنها هي التي يتعلق بها القول في أحكام اليوم الآخر. وتسمى أيضا الدواوين، فالأسماء الشرعية لها ثلاثة: أحدها الكتاب، وثانيها الصحف، وثالثها الدواوين. والمراد منها جميعا ما تدون فيه أعمال العبد وتحفظ عليه مما تكتبه الملائكة الشهود الحفظة. والإيمان بنشر الصحف يوم القيامة من مفردات الإيمان باليوم الآخر، ودلائله كثيرة في الكتاب والسنة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى طرفا من دلائل القرآن عليها، ومنها قوله تعالى في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه.
أي ألزمناه قدره في عنقه، فإن كل إنسان قد كتب عليه قدره الذي قدره الله عز وجل. ثم قال: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك، إلى تمام الآية. ففيها ذكر الكتاب، وفي الآية التالية ذكر الصحف مصرحا بها في قوله تعالى: وإذا الصحف نشرت. وفي الآية التي تليها من سورة الكهف فيها ذكره باسم الكتاب بقوله: ووضع الكتاب، وقوله: ما لهذا الكتاب. وفي ما يليها من سورة الحاقة التصريح بالكتاب أيضا في قوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. وفي الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه بشماله. وفي آيتي الانشقاق: وأما من أوتي كتابه بيمينه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهؤلاء الآيات تدل على أن صحف الأعمال تنشر يوم القيامة، أي تخرج وتظهر وتبرز للناس، ويكون إخراجها على صفة النشر، فتتطاير بين يدي الخلق، ويتلقف كل واحد منهم عمله كأنه يعرفه معرفة أكيدة لا يجحدها ولا ينكرها. فأما من كان مؤمنا فإنه يأخذ كتابه بيمينه، وأما من كان كافرا فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. هذا قول الجمهور، وهو أصح الأقوال المحكية فيها. فإن من أهل العلم من فرقوا بين وضعي الشمال ووراء الظهر، فجعلوا أحدهما للكافر، وجعلوا الآخر للمنافق. ومنهم من جعل أحدهما للمسلم العاصي والآخر للكافر. والصحيح أن المسلم كيفما كانت حاله مؤمنا تقيا أو عاصيا أبيا، فإنه يأخذ كتابه بيمينه بالنظر إلى مآله. وأما من كان كافرا أو منافقا فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وإنما جعل أخذ المؤمن الكتاب باليمين لما فيه من اليمن، وهو البركة والتفاؤل بها، وجعل أخذ الكافر كتابه بشماله تحقيرا له، فإنه يحقر بذلك من جهتين: إحداهما أنه لا يتلقف الكتاب من أمامه بل من وراء ظهره، والمهين الذليل هو من يؤتى من وراء ظهره ويتسلط عليه بذلك. والأخرى من جهة تلقفه له بالشمال، فإن الشمال عند العرب مستقبحة مرذولة، بل عند الأمم كافة إلا من خرج عن الفطرة والدين.
سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقر. يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه.
حتى يضع عليه
كنفه.
كنفه، يضع الله كنفه.
حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا فيقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد، ويقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف أدلة صفة نشر الصحف من الكتاب وهي صحائف الأعمال أتبعه بسؤال يتعلق ببيان أدلتها من السنة لما تقرر من اقتران أحدهما بالآخر في كونهما وحيا، فقال: ما دليل ذلك من السنة؟ ثم أجاب عنه بقوله: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه، أي يقرب المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه أي ستره، كما قال الخطابي والحربي، وعلى ذلك السلف رحمهم الله تعالى، فيقرره بذنوبه أي يعرض عليه ذنوبه للإقرار بها، فيقول: تعرف ذنب كذا؟ يقول: أعرف. يقول: رب أعرف مرتين.
رحمك الله.
إلى تمام الحديث. وفيه: ثم تطوى صحيفة حسناته، أي صحيفة عمله، وأضيفت إلى الحسنات تغليبا، لأن حال المؤمن تغلب عليها الحسنة، مع أنه قد يجامع السيئات أيضا في عمله. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم ويفضحون على رؤوس الأشهاد. وهذا الحديث في الصحيحين. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وأما عند فطائر الكتب فإما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا. الشاهد منه ذكر تطاير الكتب. وهذا الحديث يروى من وجوه فيها ضعف، موصلة وموصولة، يحصل بمجموعها تحسين الحديث لا بتمام لفظه التام عند أبي داود وأحمد، وإنما يثبت مختصرا في ذكر هذه المواضع الثلاثة، فإنه جاء موصولا عند أحمد من حديث عائشة لكن بسند فيه ضعف لوهاء بعض رواته، وجاء عند أبي داود بسند فيه إرسال، ويروى له شاهد قل من ذكره عند عبد الرزاق في تفسيره من مرسل قتادة، فيحصل بمجموع هذه الطرق تحسين هذا الحديث تحسينا بمجمل لفظه لا بتفاصيل ألفاظه وسردها الطويل في رواية أبي داود وأحمد. في سؤال قال الله عز وجل: فيقول: سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما الفرق بين العبارتين؟ لماذا ما قال غفرتها لك في الدنيا والأخرى، أو سترتها لك في الدنيا والأخرى؟ فأيهم أكمل؟ المغفرة. أو لماذا تخلف عنها المغفرة في الدنيا؟ لأن المغفرة فيها وقاية من ضرر الذنب بخلاف الستر، ليس فيه وقاية من ضرر الذنب. الستر فيه عدم إظهار وإشهار وافتضاح، ولكن يجد العبد ضرر ذنبه. وأما المغفرة فلا يجد معها العبد ضرر الذنب، فكان المناسب للدنيا الستر فعبر به، والمناسب للآخرة المغفرة فعبر بها.
الكتاب وكيف فلا شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وغير ذلك من الآيات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى متعلقا آخر من متعلقات الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالميزان، ولم يفصح رحمه الله تعالى عن حقيقته الشرعية، فإن الميزان له حقيقة شرعية وهي ما هي حقيقة الميزان الشرعية؟ طيب لو كفتان هذا وصف زائد ما توزن به أعمال العباد يوم القيامة، طيب في ميزان آخر أو لا؟ في القرآن مذكور. نعم، وين الدليل من القرآن؟ على معنى ميزان ليس على معنى موزون. ها؟ ما الدليل؟ متى؟ نقول في ميزان آخر، هذا معناه الميزان اللي ذكره الأخ. نعم. إيه؟ ما ينفقون موازين يومئذ القيامة، يوم القيامة ما خرجوا عن قال الأخ، يعني الذي قالها الأخ يعني يلخص يعني معناه أنه ما توضع فيه إيش الأعمال أو أصحابها أو كتبها صحائفها يوم القيامة، هذا خلصنا منه. طيب المعنى الثاني يعني وش هو الميزان؟ ما هو؟ ما هو ميزان الدنيا؟ يقول الميزان شرعا اللي يعني قررت من الأخ في ماذا؟ أنت في أي جانب؟ في أمور الدين، والأخ اللي ذكر في أمور الدنيا. فنقول حينئذ إن الميزان يطلق شرعا على معنيين، أحدهما العدل، أحدهما العدل الشرعي والقدري، وهو المراد في الدنيا. والآخر ما توضع فيه الأعمال وعمالها وصحائفها يوم القيامة، وهذا هو الميزان إيش الأخروي، وهذا هو الميزان الأخروي. والمقصود منهما في كلام المصنف هو الثاني، لأنه هو الذي يكون من متعلقات الإيمان باليوم الآخر. وأورد المصنف رحمه الله تعالى أدلة دالة من القرآن الكريم عليه، ومنها قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقوله تعالى والوزن يومئذ الحق، قوله تعالى وما خفت موازينه، وقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهؤلاء الآيات تشتمل على إثبات الميزان تارة بذكره مجموعا، وتارة بالإشارة إلى مصدره وهو الوزن في آيتين من الآيات الخمس أو الأربع المذكورة. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في كون الميزان واحدا أو أكثر من واحد، والصحيح من أقوالهم أن الميزان واحد وجمع باعتبار تعدد الموزون فيه، فلما كانت توزن فيه الأعمال وتوزن عمالها وتوزن أيضا صحائف الأعمال مع تكاثر هذه الأنواع واختلافها من الخلق، عددت في القرآن الكريم في مواضع فذكرت مجموعة، وإلا فالميزان واحد. وهذا وجه الجمع بين ما جاء فيه ذكر الميزان مفردا وما جاء فيه ذكره مجموعا. وقول المصنف رحمه الله تعالى في سؤاله وكيف صفة الوزن ليس فيه تعرض لكيفية الميزان، لأن كيفية الميزان غائبة عنا، كما قال أبو العباس بن تيمية الحفيد في كلام الله: كيفية تلك الموازين من كيفية تلك الموازين بمنزلة الأخبار المغيبة عنا، أي التي نؤمن بها من غير اطلاع على كيفيتها. فالقول في الميزان كالقول في بقية الأخبار المتعلقة بصفة الله وأحوال يوم القيامة وأهواله التي لا نعلمها، فليس ما عرض له المصنف تعرض لبيان كيفية الميزان، وإنما تعرض لبيان كيفية صفة الوزن، والمراد بها إقامته على الوجه السوي وهو القسط، وذلك بالتراجح بين الحسنات والسيئات ثقلا وخفة. فصفة الوزن النظر إلى الثقل والخفة في الميزان.
سؤال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح بتسعين سجلا من السيئات، كل سجل منها مدى البصر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. وغير ذلك من الأحاديث.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الأدلة القرآنية الدالة على إثبات الميزان، أتبع ذلك بسؤال عن أدلة ذلك من السنة، فقال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ ثم أجاب عنه بقوله: فيه أحاديث كثيرة، وذكر رحمه الله تعالى طرفا منها، فقال: منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان. والمراد بحديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديث مشهور اشتهر بتلقيبه باسم حديث البطاقة، وللحافظ حمزة الكناني جزء معروف باسم جزء البطاقة، أسند فيه هذا الأحاديث مع أحاديث أخرى. واشتهر هذا الجزء لأن حمزة لما حدث بهذا الحديث كان إنسان حضره، فأخذته شدة من هول هذا الحديث فشهق عند سماعه ومات، فاشتهر هذا الحديث باسم حديث البطاقة بجزء حمزة الكناني الحافظ رحمه الله تعالى، وهو مطبوع أكثر من طبعة. وليس في الحديث إلا ذكر لا إله إلا الله، وإنما أشار المصنف إلى الشهادتين لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة تابعة لها، والمقصود بالسجل الديوان من الصحف، فهو أعظم من بطاقة واحدة كل سجل منها مد البصر، أي طويل لا يبلغه البصر، فهو إلى منتهى البصر. ثم وهذا الحديث حديث صحيح، ومنها قوله في حديث ابن مسعود: أتعجبون من دقة ساقيه؟ الحديث عند أحمد بإسناد حسن، وفيه قوله: لهما في الميزان أثقل من أحد. ثم ذكر الحديث الثالث وهو في الصحيحين، وفيه: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وغير ذلك من الأحاديث الدالة على إثبات الميزان. وهذه الأحاديث فيها التصريح بوزن العمل في حديث، أي حديث من هذه الأحاديث وزن العمل؟ حديث البطاقة. وفيها التصريح بوزن العامل في أي حديث؟ في حديث ابن مسعود وفي حديث الآخر الحب السمين. وبقي وزن الصحف، وهذا ما دليله؟ صحيح الحديث الأول. كيف تقول الحديث الأول هو العمل؟ الذي يوضع في الأول هل هو العمل أم بطاقة فيها العمل؟ بطاقة، بطاقة، وليس هذا وزنا للعمل. والحجة في وزن العمل حديث مشهور أيضا، وهو ما ختم به البخاري صحيحه، هو حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان عن لسان حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. فصارت السنة مفصحة للإجمال الواقع في القرآن، فإن ذكر الوزن في القرآن وقع مجملا، وفصل في السنة وأنه على أنحاء ثلاثة، أحدها وزن العامل، وأصرح شيء فيه حديث ابن مسعود، والثاني وزن العمل، وأصرح شيء فيه حديث ثقيل الثاني في الميزان الذي ختم به البخاري، والثالث وزن الصحف، وأصرح شيء فيه حديث عبد الله بن عمرو المسمى بحديث البطاقة. وحينئذ يصير الوزن في أصح الأقوال واقعا على الثلاثة، وذكرنا ذلك نظما، فقلنا إيش؟ أنا ما رجعت الوسطية، هذا في الشرح الوسطية ذكرنا الوسطية هي من الكتب العشرة المقررة الآن، يعني ما هذا يجيك السؤال هذا يعني. الوزن في أصح قول للعمل إيش؟ وعامل مع صحبه هيك الأمل، أو قريبا من هذا البيت، راجعونه في الواسطية. نعم.
سؤال: ما دليل الصراط من الكتاب؟ جواب: قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بفرد آخر من أفراد الإيمان باليوم الآخر، وهو الصراط، ولم يفصح رحمه الله تعالى عن حقيقة الصراط مع تنوع معناه الشرعي، فإن الصراط شرعا يقع على معنيين، أحدهما إيش؟ الإسلام، وهو المراد في الدنيا، والآخر جسر منصوب على متن جهنم، جسر منصوب على متن جهنم، وهو صراط، وهو المراد في الآخرة، وهو المراد في الآخرة. فيكون المقصود من هذين المعنيين الشرعيين عند المصنف هو ثانيهما، لكونه من متعلقات الإيمان باليوم الآخر. وأورد سؤالا عنه فقال: ما دليل الصراط من الكتاب؟ وأورد فيه قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية الآية. فإن الورود هو الوفود عليها لابتغاء المرور على الصراط، هو الوفود عليها لابتغاء المرور على الصراط، فإن الناس يفدون على جهنم وتكون الجنة من ورائها، وينصب على جهنم جسر هو الصراط، فيريد الناس في الموقف أن يخرجوا من جمعهم إلى الجنة. فأما الكافرون فإنه إذا تجلى الله عز وجل للخلق وامتحنهم ثم قال: ليتبع كل من كان يعبد طاغوتا أو وثنا ما كان يعبده، تبع هؤلاء معبوداتهم ظنا أنها تأخذ بأيديهم إلى النجاة، فتسقطهم في نار جهنم، لأن الله كتب عليهم أنهم حطبها. فيبقى المسلمون والمؤمنون، المؤمنون والمنافقون كلهم متشوفون إلى عبور الجسر إلى الجنة. فيأمرهم الله عز وجل بالسجود له، فأما المؤمنون فيسجدون، وأما المنافقون فتعود ظهورهم طبقا لا يستطيعون سجود، ثم تلقى عليهم الظلمة، فيجعل للمؤمنين أنوار يهتدون بها للصراط الذي يرونه فيعبرون، وأما المنافقون فإنهم لا نور لهم فيسقطون في نار جهنم. وهذا وجه إرادة قوله تعالى في الآية الأخرى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فإن النور المقصود هنا هو النور الذي يستدلون به على الصراط، فهو ملازم للصراط، فلأجل كونه ملازما له ذكره المصنف رحمه الله تعالى دليلا على ذلك. وهذا هو الوارد في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، وبه يحصل مجموع القطع بأحوال هذه الأنواع الثلاثة من الخلق: المؤمنين والكافرين والمنافقين، وأن مصيرهم على هذا الوجه، فيختص المرور بالصراط بالمؤمنين فقط في أصح أقوال أهل العلم، وسيأتي من الحديث النبوي ما يبينه. نعم.
سؤال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: يؤتى بالجسر فيجعل بين يدي ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة فلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة.
ليس يسحب، يسحب سحبا، يسحب سحبا. عندكم مشكولة يسحب؟ لا، يسحب سحبا.
حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الحديث في الصحيح. وقال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا متمما سابقه لما تقدم من اقتران الكتاب بالسنة، فقال: ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ أي ما دليل الصراط وصفته من السنة؟ ثم أجاب عنه بقوله: فيه أحاديث كثيرة. ثم اكتفى رحمه الله تعالى بذكر حديث واحد من تلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثباته وتفصيل حقيقته، وهو في الصحيحين، وفيه: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، أي على متن جهنم، فهو منصوب على ظهرها. ثم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة. والمدحضة هو الزلق، فهو لا تثبت عليه قدم، ولذلك قال: مزلة، أي تزل الأقدام عليه، فإنما كان من الأرض زلقا لا تثبت عليه قدم إلا بمشقة. ثم قال: عليه خطاطيف وكلاليب. والخطاطيف والكلاليب هي آلات معقوفة في رؤوسها، والفرق بينها في فعلها، فإن الخطاف يمتد ويرسل، وأما الكلوب فإنه لا يمد ويرسل. الخطاف غالبا ما يكون مصحوبا بسلسلة، فهو يلقى من بعيد ويخطف به مثل السنارة، وأما الكلاليب ومفردها كلاب وكلوب فإنها لا تلقى تلقاء، لا ترسل إرسالا، وإنما تمد مدا يسيرا، وهو معقوف الرأس، معروف عند أهل هذه البلاد كما يستخرجون به الطعام الحار إذا صنع الإنسان مأدبة وطبخ فيها شيئا من الغنم أو ما كان أكبر حجما، فإنهم يستعملون هذه الكلاليب لتحريكها واستخراجها بعد نضجها. ثم قال: وحسكة مفلطحة، أي شوكة مفلطحة الشكل منضغطة لها شوكة عقيفاء أي معقوفة الرأس تكون بنجد يقال لها استعدان، وهي شوكة معروفة في البلاد النجدية يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، وفي قوله يمر المؤمن عليها وفي لفظ عند مسلم يمر المؤمنون عليها دليل صريح اختصاص المرور بالصراط على المؤمنين كما سلف، وهذا في بيان أحوال الخلق في مقادير سبقهم، وأن منهم من يعبر كالبرق ومنهم من يكون كالريح ومنهم كان يكون أجاويد الخيل أي أفضلها ومنهم من يكون كالركاب، والمراد بالركاب الإبل المعدة للركوب عليها مما يستعمله الناس في ذلك. ثم بين أحوال الناس وأنهم يكونون على ثلاثة أحوال، أحدها ما ذكره بقوله فناج مسلم أي لا يمسه شيء، وثانيها ما ذكره بقوله وناج مخدوش أي يصيبه شيء له حد فيؤثر فيه ولكنه ينجو، وثالثها ما أشار إليه بقوله ومكدوس في نار جهنم أي مدفوع في نار جهنم أعاذ الله وإياكم من ذلك. ثم قال في آخر الحديث حتى يمر آخرهم يسحب سحبا يعني لا يكاد ينقل قدميه على الصراط إلا بمشقة، فهو ثقيل المشية لضعف عمله، والناس يمرون بحسب أعمالهم. ثم أورد رحمه الله تعالى في هذا حديثا موقوفا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا الحديث عند مسلم في صحيحه، وقول الصحابي بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف يشبه أن يكون مرسلا، ومراسيل الصحابة معلوم أنها صحيحة أنها مقبولة، ولا يقال إن هذا لعله مما أخذ عن أهل الكتاب لأن أبا سعيد الخدري لا يعرف بذلك، لكن هذا الحديث في النفس منه شيء وإن كان في صحيح مسلم، وكأنه غلط من عيسى بن حماد شيخ مسلم، والأشبه أن المحفوظ أن القائل ليس أبو سعيد الخدري بل القائل سعيد بن أبي هلال راويه عن زيد بن أسلم شيخ الليث بن سعد فيه، فإن من تتبع طرق الحديث وقف على هذه العلة، ومما يقويها أن الصحابة يقل فيهم قول بلغني، فالأشبه أن قائل ذلك هو رجل بعدهم وهو سعيد بن أبي هلال كما وقع التصريح به عند ابن مندة في كتاب الإيمان وفي جزء الليث بن سعد من رواية يحيى بن بكير عنه، فالأشبه أنه غلط، ولا يعرف هذا الوصف في شيء من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقوي القول بأنه مرسل، وهذا من ما يقال فيه بعض الألفاظ الواردة في الصحيح التي لا تقدح في صحة أصل الحديث لكن يكون اللفظ فيه غلط من بعض الرواة.
قال الشيخ الحافظ رحمه الله تعالى سؤال ما دليل القصاص من كتابه؟ جواب قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إلى قوله والله يقضي بالحق الآيات، وقوله تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون الآيات.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا آخر لاحق بما تقدمه من الأسئلة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وهذا التتابع دال على أن السؤال متعلق بنوع مخصوص من القصاص خلافا لما يوهمه إطلاق سؤاله، فإنه مختص بالقصاص يوم القيامة،
ومن لطائف تبويبات البخاري قوله باب القصاص يوم القيامة، فلم يطلق رحمه الله تعالى الترجمة لأن الحديث الوارد فيها متعلق بتلك الحال، والدنيا دار للقصاص أيضا لكنها غير متعلقة بالإيمان باليوم الآخر فيما يجري فيها من القصاص، وإنما القصاص المندرج في متعلقات الإيمان باليوم الآخر هو القصاص يوم القيامة. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى حقيقته فزاد في إغماضه، فلم يكن السؤال كفيلا ببيان المراد ولا تعرض رحمه الله تعالى لبيان حقيقته. والقصاص يوم القيامة هو أداء حقوق الخلق بعضهم لبعض، والفصل بينهم هو أداء حقوق الخلق بعضهم لبعض والفصل بينهم، ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها، فإن هذا الحديث مصرح بأن القصاص الكائن يوم القيامة يتعلق بالحقوق، وهذا القصاص غير منحصر في الحقوق التي تكون بين الناس، بل يعم الناس وغيرهم، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ليقتصن للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، والشاة الجلحاء هي التي لا قرن لها فيقتص لها يوم القيامة. وسيأتي بيان أوسع بحقيقة القصاص بحسب ما يذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأحاديث فيما يستقبل. وأورد المصنف رحمه الله تعالى عدة آيات تصرح بذلك، فالآية الأولى وهي قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فيها الإشارة إلى القصاص لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يظلم أحدا من الخلق مثقال ذرة له أو عليه، فيستوفي الإنسان حقه يومئذ ويجزى بما له. وفي معناها قول الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، إلى قوله والله يقضي بالحق، وقوله تعالى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، فإن القضاء إشارة إلى الفصل بين الخلائق، ومن الفصل بين الخلائق جريان القصاص بينها، فالإشارة إلى القصاص مذكورة في الإشارة إلى وقوع القضاء، فإن من جملة القضاء بين الخلائق أن يؤدى كل حق إلى صاحبه.
صلى الله عليه وسلم. سؤال: ما دليل القصاص وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وقوله صلى الله عليه وسلم من كان عنده مبذلة لأخيه فليتحلل منه اليوم فإنه ليس ثمة نار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فكرهت عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هدوا وأذن لهم بدخول الجنة، كلها في الصحيح وغيرها كثير.
لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل القصاص من القرآن الكريم أتبعه بسؤال ثاني يتعلق ببيان دليل القصاص وصفته من السنة، ثم أجاب عنه بقوله فيه أحاديث كثيرة، وصدق رحمه الله تعالى، فإن الأحاديث في هذا الباب كثيرة، وهي أوفى في بيان المراد منه من الآيات الواردة فيه، فإن ذكر القصاص في القرآن وقع مجملا وأتى بيانه مفصلا في السنة النبوية في أحاديث في الصحيحين، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدماء، أي أول ما يفصل بين الناس بالدماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم، أي ليطلب المسامحة منه اليوم، أي في الحياة الدنيا، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه، فإذا لم يستمثل أحد حقه في الدنيا فإن الله عز وجل يأخذ له حقه في الآخرة على هذا النحو، فإنه يؤخذ من حسنات ذلك وتجعل لصاحب الحق، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أيضا: يخلص المؤمنون من النار فيخلصون على قنطرة بين الجنة والنار، وهذه القنطرة تكون بعد الصراط، والقنطرة هي الطريق المرتفع. وذكر بعض أهل العلم كالقرطبي في التذكرة أنه صراط آخر وفيه نظر، بل الأشبه وفقا للنصوص أنه قنطرة تتبع الصراط. ومن أهل العلم من قال إنها بقية الصراط القريبة من الجنة، والأمثل أنها قنطرة مرتفعة، لأن وصف القنطرة يختص بالارتفاع، فهي قنطرة مرتفعة لا يعبر عليها إلى الجنة إلا بعد الاختصاص للمؤمنين بعضهم من بعض، للمؤمنين بعضهم من بعض، حتى إذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وهذه الأحاديث كلها في الصحيح إما اتفاقا أو انفرادا. وهذه الأحاديث وغيرها تبين أن القصاص نوعان: أحدهما قصاص عام يكون بين الخلائق جميعا حتى البهائم فيقتص لبعضها من بعض، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الحديث مصرح بوقوع القصاص بين البهائم العجماء. والآخر قصاص خاص، وهو ما يكون بين المؤمنين إذا عبروا الصراط فيقص لبعضهم من بعض حتى يدخلوا الجنة مهذبين أنقياء لا تخالطهم شائبة من كدر مظلمة ولا غيرها. واضح؟ طيب ما الفرق بين النوعين؟ استنبطوا. الفرق الأول أن الأول قد يعقبه لمن؟ أن الأول قد يعقبه دخول النار لكافر أو مسلم مستحق دخولها، أما الثاني فلا يعقبه إلا دخول الجنة. هذا وجه فرق. فوق الثاني أحسن. والفرق الثاني أن الأول قبل الصراط والثاني بعد الصراط. اكتبوا. والفرق الثالث اكتبوا الفروق. المقصود هذا رياضة عقل عشان يتعود كيف يستنبط ويستخرج. الفرق الثالث
أحسن.
أحسن أن الأول للخلق جميعا مؤمنهم وكافرهم عاقلهم وبهيمهم، فيقع بين الناس وبين البهائم العجماء. وأما الثاني فإنه يختص إيش؟ يختص بالمؤمنين فقط.
طيب وغيره أين إيش؟
هذه المندرجة في الثالث، نقول يعم كل الخلق، مؤمنهم كافرهم منافقهم بهيمهم ويعني إنسهم وجنهم.
اسماء، وش الدليل على ذلك؟
حتى هذا انت ما نص عليه الذي ذكرت،
لا غير نصص في الاول.
الفرق الرابع هاي تركيب القصص العام الحديث، وش هو؟ لتؤذن الحقوق. الاول اداء حقوق واستخلاصها، والثاني تهذيب وتنقية، والثاني تهذيب وتنقية. يعني الأول من باب كما يقال من باب نفي الشيء وتخليته، والثاني من باب تحليته وتكميله. هذا الفرق كم؟ الرابع. المكان الأول أين؟ أحسنت، أن الأول في أرض الحساب، وأما الثاني فإنه بعد اجتياز نار جهنم وهي دار من دار الجزاء، فيكون الثاني في دار الجزاء، الأول في دار الحساب والثاني في دار الجزاء. هذا فرق كم؟ الخامس. طيب
كيف ما يشوف
أي هذا عموم الخلق، يعني عموم الخلق، لكن نقول الأول يكون فيه من لا حسنات له، وأما الثاني فإن كل أهله لهم حسنات. لماذا؟ من يكون في الأول؟ البهائم العجماء، البهائم العجماء لا حسنة ولا سيئة، والكافر كذلك في أصح القولين أنه يقدم القيامة ولا حسنة له، لأنه يجازى بحسناته في الدنيا كما في حديث أنس في صحيح مسلم. فهذه ستة فروق، وإدمان النظر وإمعان الفكرة يستنبط به الإنسان من دقائق المسائل ما قد لا يجده في كتاب، فإن تحقيق هذا المقام وبيان الفرق فيه ما لم يذكره أحد، مع أن النصوص ناطقة به. وموجب ذلك هو أن الكلام على الإيمان باليوم الآخر صار عند كثير من المنتسبين إلى الشريعة بمنزلة الموعظة والترغيب والترهيب، لا بمنزلة العلم الذي يتعلق به الإدراك ويحتاج إلى معرفة مسائله والوقوف عليها، فكثر الإجمال فيه، وينبغي إمعان النظر فيه ومعرفة مسائله وأحكامه. زد على هذا أن غلبة الرد على المخالف بأبواب العقائد حجب أكثر الناس عن إدراك الحقائق الشرعية لأبواب الخبر، فتجد معرفة بعض الناس بأقوال المخالفين أكثر من معرفته بالاعتقاد الذي يجب عليه في مسائله ودقائقه وأحكامه. ومن هنا أغفلت أبواب ينبغي إعمالها في أبواب الاعتقاد كباب الفروق بين مسائله، فإن جما غفيرا من مسائل الاعتقاد لا يتبين إلا بمعرفة الفرق ليس بين الاعتقاد الصحيح والاعتقاد الفاسد، بل بمعرفة الفرق بين المسائل المستقرة الثابتة في الاعتقاد الصحيح. وينبغي أن يعتني طالب العلم ببناء علمه على طريقة الراسخين من الأوائل الذين كانوا يستوفون النظر في تقرير الحقائق قبل التعرض إلى النقائض، فإن النقائض التي تتعلق بالرد ربما ضاع معها علم كثير، بخلاف من تبين الحقيقة الشرعية كما هي فإنه يحصل له تصور صحيح لأبواب الشرع. وهذا متفق في مواضع عدة من أبواب الخبر وأبواب الطلب.
أحسن الله إليك. سؤال ماذا من الحمد من الكتاب فواب؟ قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. السورة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى تتعلق بأمر آخر من أمور الإيمان باليوم الآخر، فقال: سؤال ما دليل الحوض، ما دليل الحوض من الكتاب؟ وسياق السؤال في متعلقات الإيمان باليوم الآخر يدل على إرادة حوض مخصوص، وهو الحوض الذي يستسقي منه الناس يوم القيامة. الحوض الذي يستسقي منه الناس يوم القيامة. ثم أجاب عنه بقوله: قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. عندكم بعدها السورة؟ مش خلي عندك فيها. ها؟ نعم، لا معنى لها هذه، لأن الدليل أين هو؟ إن أعطيناك الكوثر، بقية الصورة تصلي ربك وانحر لا تعلق لها، فالله أعلم بحقيقة وجود هذه الكلمة. ما وجه الدلالة من هذه الآية على إثبات الحوض؟ نعم، أحسن. لأن الحوض يمد من الكوثر فيشرب ماؤه من ميزابين يستمدان الماء من الكوثر، فماء الحوض هو من الكوثر ويصب فيه بميزابين، والميزاب الآلة المعروفة التي توضع في أعلى البيوت إذا جاء المطر في أسطحها نزل الماء عن طريقها إلى السفن، فلأجل ما بين الكوثر والحوض من التلازم لتعلق ماء الحوض بماء الكوثر ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية دليلا عليها، وهو مجتمع في ذلك البخاري رحمه الله، فإن البخاري قال في صحيحه: باب الحوض. وقول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر غير الحوض، فإن الكوثر هو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن لما كان الحوض ملازما له لأن ماءه مستمد من الكوثر أضيف إليه. ورعاية التلازم من وجوه الاستدلال عند أئمة التفسير رحمهم الله تعالى، ومنهم الإمام البخاري في صحيحه.
أحسن الله إليك. سؤال: ما دليله وصفته من السنة؟ جواب: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرط كل الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم: إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وقوله صلى الله عليه وسلم: حوض بسيرة شهر الماء أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه طيب من السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهرها فكان كتاب المؤمن مجلد، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر، وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة.
لما
مما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل الحوض من الكتاب أتبعه بسؤال يطلب فيه بيان دليل الحوض من السنة، واستفتح جوابه بقوله رحمه الله تعالى: فيه أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر لاستفاضتها وكثرتها، وقد أفردها الحافظ بقي بن مخلد بكتاب اسمه أحاديث الحوض، ثم ذيله جماعة من الأندلسيين رحمهم الله تعالى، فذكروا فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة فيها إثبات الحوض. ومن هنا شهر أن الحوض رويت فيه أحاديث متواترة أي متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال القائل لما ذكر الأحاديث المتواترة ممثلا لها قال: إما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. طيب من قال؟ ما عرفنا.
هذا وصف، نحن نريد اسمه.
التاودي ابن سودة، التاودي ابن سودة المري في شرحه على صحيح البخاري ذكره محمد بن جعفر الكتاني في الأزهار المتنازرة في الأحاديث المتواترة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تلك الأحاديث جملة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أنا فرضكم على الحوض، يعني سابقكم المتقدم بين أيديكم إلى الحوض، فالفرض هو السابق المتقدم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إني فرض لكم، يعني متقدم لكم، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. ما معنى أنظر إلى حوضي الآن؟ هذا يفيد أن الحوض موجود، لكن أين موجود؟ بعض الشراح، بعض المتكلمين على هذه المسألة المتأخرين قالوا حوضي موجود الآن في الأرض، لكن الناس لا يدركون مكانه. هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما خطب الناس، فقال لهم: والله إني والله إني لأنظر إلى حوض الآن، أي كشف له صلى الله عليه وسلم فرآه كما كشفت له الجنة والنار فرآهما، ففيه إثبات وجود الحوض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر في الصحيحين أيضا: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه، والكيزان جمع كوز، والكوز هو آنية لها عروة تكون واسعة الفم يضع فيها الماء، وهي معروفة إلى اليوم، كيزانه كنجوم السماء. وهذا الوصف يشمل أمرين: أحدهما في كثرة عددها، والآخر في ضيائها وتوهج نورها، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، لأن من يشرب منه فمنتهاه إيش؟ الجنة، ومن دخل الجنة فإنه لا يظمأ أبدا. ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه، يعني جنابتاه، جانبه من هنا وجانبه من هنا، قباب اللؤلؤ المجوف، والقباب جمع قبة، فعليه قباب من اللؤلؤ بمنزلة الخيام، لكنها من لؤلؤ مجوف، والمجوف هو ما له خلاء في جوفه، فهو ذو خلاء في جوفه. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر،
ودلالة هذا الحديث على المعنى المتقدم من دلالة التلازم، لأن الكوثر هو الماء الذي يفيض إلى الحوض بالميزابين المذكورين في الحديث الوارد عند مسلم في صحيحه، وغير ذلك من الأحاديث فيه كثيرة. وكثرة هذه الأحاديث ينبغي أن ينبري لها من يعتني بها رواية ودراية، وقد كفينا كثيرا من الرواية. وأما الدراية فإن استنباط ما ورد في الأحاديث النبوية في أوصاف الحوض وأحكامه قليل، فمسائله متفرقة، والذي يتتبع هذه الأحاديث فيجمعها يقف على كثير من الأوصاف الشرعية والأحكام المتعلقة بالحوض. ينبغي أن يعتني طالب العلم بذلك ليمرن نفسه في كيفية استنباط المسائل. فمثلا من الأوصاف التي جاءت في الحوض في الحديث المذكور عندكم: ماؤه أبيض من اللبن. فإذا أراد الإنسان أن يجمع أوصاف ماء الحوض فسيقف على أحاديث عدة، تارة تتعلق بلونه وتارة تتعلق ببرودته، فيجمعها في صعيد واحد، ثم يجمع ما يتعلق بريفه وغير ذلك من أوصافه، ثم يستخرج فوائده. ومن لطاف الفوائد من هذا الحديث ما ذكره ابن هبيرة في كتاب الإفصاح، أن قوله صلى الله عليه وسلم ماؤه أبيض من اللبن فيه إثبات اللون للماء، وأن من يقول من الطبائعيين الماء لا لون له أنه قول مخالف للنص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وصفه بشدة البياض حتى يكون أشد من اللبن دال أن الماء له لون يتميز به، ومن كان دقيق الملاحظة عرف الفرق بين ألوان مياه الدنيا. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.